بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. كنا اخذنا في الدرس الماضي، بدانا في مصارف الزكاه، كم تصرف الزكاة الواجبة؟ ها؟ في الثمانية أصناف التي ذكرها الله تعالى في آية سورة التوبة، من الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. أخذنا في الدرس الماضي ثلاث أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليهم. ما هو الذي تقدم عن أنه أقرب إلى الأدلة؟ أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ ها؟ الفقير. لماذا؟ ها؟ الفقير هو المعدن، والمسكين الذي يجد الشيء لا يكفيه. فكيف بالآية مسكينا ذا مقربة؟ أي لصق قتيل الافتراض معناها معدم. ها؟ يعني يقال لا يدل على هذا المعنى وهو عدم وجود شيء إلا بماذا؟ بقيد. ولذا ذكر القيد في الآية ذا مقربة، فدل على أن إطلاق المسكين لا يفيد ذلك. الصنف الثالث: العاملون عليها. من هم العاملون عليها؟ أنس؟ ها؟ نعم، هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكاة ونقلها وتفريقها. بل قلنا في الدرس الماضي هو كل من يحتاج إليه في الزكاة، أخذها ونقلها وإيصالها إلى أهلها. ذكر العلماء لهم شروطا. ماذا يشترط في العاملين على الزكاة؟ أن يكون العامل مسلما، عاقلا بالغا، رجلا أمينا، فيؤدي الحقوق إلى يحسن. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. ما يتعلق بذلك، هل يشترط أن يكون العامل على الصدقة فقيرا أو مسكينا، أو يجوز إعطاءه حتى ولو كان غنيا؟ يعني لو بعث الإمام ساعيا على الزكاة وهو غني، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن الصدقة أي الزكاة تحل للأغنياء، للعاملين عليها وإن كانوا أغنياء، أنها تحل للعاملين عليها وإن كانوا أغنياء.
لكن قد خالف بعض المالكية وجد خلاف، نقل بعض هذا الخلاف ابن رشد، خالف ابن القاسم من المالكية فقال لا يبقى الغني حتى ولو كان عاملا، والصحيح ما عليه عامة العلماء أن العامل عليها يعطى منها ولو كان غنيا. أيضا ما يتعلق بذلك، الإمام نفسه أو الوالي على بلد من البلدان من قبل الإمام إذا تولى قبض الزكاة وقسمتها فهل يكون من العاملين عليها؟ أي ممن يستحق نصيبا فيها؟ نص فقهاء الحنابلة كما ذكر نص عليه ابن قدامة، وكذلك فقهاء الشافعية كما ذكره النووي في شرح المهذب، على أنه لا يحق للإمام أو للوالي من قبل الإمام أن يأخذ من الزكاة حتى وإن تولى جمعها وقسمتها. علل ابن قدامة قال لأنه يأخذ رزقه من بيت المال، يأخذ رزقه بمعنى راتب الذي يجري عليه دائما من بيت المال مقابل العمل الذي يقوم به. علل النووي أيضا قال ولأن عمله عام في جميع مصالح المسلمين بخلاف العامل على الزكاة، فإن عمله خاص فيها وهو قد فرغ نفسه لها فله نصيب فيها. فإذا الإمام نفسه أو الوالي على بلد من البلدان الذي يبعثه الإمام، الذي يوليه الإمام يكون واليا على جميع الأمور، لا يحل له الأخذ من الزكاة باعتبار أنه من العاملين عليها، وإنما يعطى من كان عمله في الزكاة فقط لا عمل له آخر في غيرها يعطى منها. أيضا مما ينبه عليه هل هذا الساعي الذي يجمع الزكاة يوصلها إلى السلطان وهو بعد ذلك يقسمها، أو أنه يتولى قسمتها بنفسه؟ هذا الذي يجبيها هل يوصلها إلى الإمام وهو الذي يقسمها، أو أن له أن يتصرف فيها أن يصرفها في الفقراء؟ يجوز له الأمران، وقد جاءت الأدلة بالأمرين، ذكر ذلك في المغني في المجلد التاسع، وابن قدامة لم يذكر قسمة أصناف أو مصارف الزكاة في المجلد الرابع الذي هو كتاب الزكاة، ذكره في المجلد التاسع في باب قسمة الغنيمة والفيء والصدقة، وذكر أنه يجوز الأمران، في صفحة 513 وذكر أدلة على الأمرين. قال فصل ويجوز للإمام أن يولي الساعية جبايتها دون تفريقها أي يستعمل على أن يجبيها فقط ولا يفرقها بل يوصلها إلى الإمام ويجوز أن يوليه جبايتها وتفريقها ثم ذكر أدلة على الأول أنه يولي جبايتها فقط قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللثبية فقال ينبي الصدقة فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي والسلل أيضا له بحديث قبيصة في صحيح مسلم أنه قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة أي أنها كانت تجمع ويؤتى بها إليه ويجوز أن يوليه الأمرين وذكر له أدلة كحديث معاذ تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء أنها تؤخذ ثم تقسم في الفقراء ومر معنا أيضا الحديث الذي قرأناه في مسألة أن الإمام يرد صدقات أغنياء في المحل في فقرائهم أن عمران بن حسين استعملهما زياد أو بعض الأمراء فلما جاء قال له أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعناه حيث كنا نضعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح تقدم معنا وجاء لنحو عن أبي بكرة أن المصدق قدم عليهم فأخذ الصدقة من الأغنياء فأعطاها الفقراء وأعطى أبا بكر منها ناقة شابة قلوصا تقدم معنا ما حال الحديث ضعيف هذا ذكر هذا الأدلة فإذا يجوز الأمران أن يتولى هذا الساعي قبضها فقط ثم يوصلها إلى الإمام وأن يتولى قبضها وقسمتها ويكون في كلا الحالتين من العاملين عليها مما يتعلق بذلك كم يعطى العاملون عليها ذكر القرطبي في تفسيره أن هذه الآية من سورة التوبة ثلاثة أقوال القول الأول أنهم يعطون الثمن فإن زادت أجرته على الثمن أي استحق أجرة أكثر من ثمن الزكاة الذي جمعها قال فإنه يكمل له من بيت المال لا من الزكاة فلا يعطى منها إلا الثمن فمثلا لو كان ثمنها 10,000 وأجرته 20,000 يكمل له 10 الأخرى من بيت المال لا من الزكاة قال لأن الله تعالى ذكره صنفا من الأصناف الثماني فيستحق الثمن وهذا مذهب الشافعي وجاء بنحوه عن مجاهد القول الثاني أنهم يعطون قدر عملهم أي الأجرة الكافية وهذا قول أبي حنيفة ومالك والحنابلة نقل أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم يعطون أجرتهم الكافية سواء كانت الثمن أو أكثر من الثمن أي ثمن الزكاة التي قبضها قالوا لأنه عطل نفسه لهذا الأمر فيعطى أجرته الكافية إلا أن الحنفية قيدوا بقيد قال يعطى أجرته بما لا يزيد عن نصف الزكاة التي جمعها. إلى النصف يعطيه ولا يعطي زيادة عنه. القول الثالث أن العاملين عليه يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة شيئا. نقل هذا عن مالك قال ابن العربي رحمه الله وهو مالكي، قال وهذا القول صحيح عن مالك رواية أي نقلا نقل عنه صحيح، ضعيف دليلا لأن الله جعل لهم نصيبا في الزكاة. وأقرب الأقوال هو القول الثاني أنهم يعطون أجرتهم الكافية زادت على الثمن أو نقصت. لكن نبه ابن قدامة رحمه الله على أمر، وهو قال إذا رأى الإمام أن يعطيه من بيت المال ولا يعطيه من الزكاة فله ذلك. إن رأى الإمام أنه يعطيه أجرة من بين بيت المال فله ذلك أيضا، مع أن العامل عليه له نصيب في الزكاة. لكن لو رأى أن الزكاة هناك أحوج من العامل عليها وأعطى العامل عليها هذا من بيت المال له ذلك أيضا. أيضا مما يتعلق بالعاملين عليها، إذا تلفت الزكاة في يد العامل عليها قبل أن تصل إلى أصحابها أما من حيث إجزائها عن صاحب المال هل تجزئ؟ تقدمت معنا المسألة تجزئ نعم. بقي هل يضمنها هذا العامل؟ أما إجزاءها عن صاحب المال لو دفع إلى العامل ثم تلفت لا شيء على صاحب المال، قد أدى زكاته إلى جهة شرعية. بقي هل هذا العامل يضمن تلك الزكاة؟ في المغني التاسع صفحة 403 أو 14 و300 قال وإن تلفت الصدقة في يده قبل وصولها إلى أربابها من غير تفريط فلا ضمان عليه ويستحق أجره من بيت المال. تلفت في يده قبل أن يوصلها إلى أهلها من غير تفريط منه وحافظ عليه ولكنها تلفت فلا ضمان عليه ويعطى أجرته من بيت المال. بقي هنا مسألة لم أرى من نبه عليها من المتقدمين. ها؟ نعم. وهي هل هذا خاص بالإمام إذا استعمل أناسا أو حتى التاجر صاحب المال مثلا أو الغني لو استعمل أناسا يوزعون الصدقة هل يكون لهم نصيب ويعطيهم نصيبا من الصدقة؟ أما إذا كانت الزكاة شيئا قليلا ولم يدفعه إلى الإمام فيتولى قسمته بنفسه. ولا يحتاج إلى عامل. وأما إن كان شيئا كثيرا وربما يشق عليه أن يقسمه بنفسه ولا يستطيعه، واستعمل من يعينه في قسمتها وإيصالها إلى أهلها وحسابها، فإن هذا العمل يستحق من الزكاة. وهذا الذي عليه الناس الآن، فإن الناس لا يدفعون زكاتهم الآن لما أولا لاضطرار الأمور، ثانيا هم لم يوكلوا أحدا من السعاة يأتي يقبضها، فإذا استعمل صاحب المال إنسانا لذلك فإنه من العاملين عليها الذين لهم حق في الزكاة، فإذا أعطاه منها يجزئه ذلك. بقية ثلاث مسائل تأتي معنا، مثل إذا كان العامل ولدا أو والدا لصاحب المال، الإمام استعمل رجلا فذهب قبض زكاة أبيه أو زكاة ابنه، هل يجب أن يعطيه الإمام؟ هكذا إذا كان العامل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعطى منها لكونه عاملا؟ سيأتي هذا إن شاء الله ذكرها في أبوابها، أن تحرم الصدقة على بني هاشم، وهكذا على من تلزم الإنسان أن ينفق عليه. أخ يقول إذا كان العامل فقيرا فهل لولي الأمر أن يعطيه كذلك باعتبار أنه فقير فيأخذ بالاعتبارين؟ أي نعم له ذلك، لو أن يعطيه لكونه فقيرا ولكونه من العاملين عليه، فيعطي مثلا أجرته مقابل عمله ويعطي من الزكاة لكونه فقيرا، أيضا هذا مصرف صحيح. طيب الصنف الرابع من الأصناف التي ذكر الله تعالى في الآية، المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم ذكر ابن قدامة رحمه الله في المجلد التاسع صفحة 17 و300 وما بعدها، أنهم صنفان، أولا المؤلف قلوبهم هم الأصل الذين يكونون سادة وكبراء في قومهم، مطاعون في قومهم وعشائرهم، فيعطون من هذه الصدقة، وهم صنفان. المؤلف قلوبهم صنفان، الصنف الأول مسلمون والصنف الثاني كفار. أما الصنف الثاني أو الصنف الأول الذين هم المسلمون فهم على أربع أنواع، كلهم من المؤلفة قلوبهم. النوع الأول قوم هم من سادات المسلمين، لهم أتباع من الكفار، فيرجى بإعطائهم إسلام أتباعهم، وإلا فهم مسلمون ولكن لهم أتباع ونظراء من الكفار، فيعطون ذلك رجاء أن يسلم من وراءهم. الصنف الثاني أو النوع الثاني من المسلمين أناس هم سادات مطاعون في أقوامهم فيعطون من الزكاة تثبيتا لإيمانهم، ربما يكون بادئ في الإسلام أو في إيمانه ضعف فيؤتى منها ليثبت إيمانه وليقوى الإيمان في قلبه ويناصر المسلمين في الجهاد وحماية الإسلام. النوع الثالث أناس يكونون في طرف بلاد الإسلام، في أطراف بلاد الإسلام أي إلى جهة بلاد الكفر، فيعطون من الزكاة لأجل أن يدفعوا عمن وراءهم من المسلمين، كالذين يكونون في الحدود يعطون لأجل أن يدفعوا عمن في البلد من المسلمين وعن البلد. الصنف الرابع أو النوع الرابع من الصنف الثاني أناس من المسلمين يعطون لأجل أن يجمعوا الزكاة وأن يجبوا الزكاة ممن حولهم، ممن لا يعطيها إلا وهو خائف، قد يكون رجل له وجاهة وحوله ناس كثير لا يعطونها ربما لولي الأمر فيعطي كبيرهم لأجل أن يستخرج له الزكاة من هؤلاء. كل هؤلاء الأربع أنواع هم من الصنف الأول وهم المسلمون، وكل هؤلاء تتألف قلوبهم، الأول يتألف لأجل يسلم من وراء، والثاني ليثبت الإيمان في قلبه، والثالث ليدفع عن بلاد الإسلام، والرابع ليجمع الزكاة من حوله. والصنف الثاني من الكفار، وهم نوعان. الأول من يرجى إسلامه فيعطى لأجل أن يدخل بالإسلام، يرجى منه الإسلام كافر ولكن يجد منه المسلمون نية في الإسلام ونفسه تميل إليه فيعطيه لأجل أن يدخل بالإسلام. قد جاء في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية قبل أن يسلم من الزكاة إبلا كثيرا محملة، والنوع الثاني من الكفار من يخشى شره لا يرجى إسلامه ولا يعلم منه نية الإسلام لكن يتوقع المسلمون منه الشر فيعطى من الصدقة لأجل كف شره وشر من يكون حوله عن الإسلام والمسلمين. إذن هذه أصناف المؤلفة قلوبهم، هل لهم حق في الزكاة؟ اختلف العلماء هل يعطون الآن أو هذا كان الأمر في أول الإسلام حين يتألف الناس على الإسلام. ذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أنهم لا يعطون منها. ونقل أيضا عن أحمد لكن وجهه ابن قدامة كما سير قال لا يعطون منها شيئا من الزكاة. قد يكون قال بعضهم كافر وبعضهم أغنياء أثرياء كبراء قومهم كيف يعطون منها؟ قال إنما هذا كان الأمر في أول الإسلام، وأما بعد ذلك فقد أظهر الله الإسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف. الذي نقل عن أحمد أنه قال المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم، قد انقطع حكمهم اليوم، حكاه عنه حنبل ابن أخيه. قال ابن قدام والمذهب على خلاف هذا القول، هذا القول الثاني وهو مذهب الحنابلة المشهور عن الإمام أحمد وأيضا جاء عن بعض التابعين عن الحسن والزهري، أيضا هو نقل عن المالكية، هو قول المالكية. أنهم يعطون منها وتدفع إليهم للآية والمؤلفة قلوبهم، ولا يعلم أن هذه الآية نسخة بل لا يزال الحكم فيها باقية. فإذا رأى الإمام من يتألف بالزكاة سواء كان مسلما غنيا أو كان كافرا فإنه يحق له أن يعطيه منها، وله حق فيه وهذا هو الصحيح. قال ابن قدامة ومخالفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله واضطراحهما بلا حجة لا يجوز. كيف تفرق الآية ولا يعلم لها ناسخ؟ فإذا الصحيح أن المؤلف قلوبهم ممن لهم حق في الزكاة يعطون منها إرى الإمام في نوع من الأنواع التي سبقت منهم رأى أنه يناسب دفع الزكاة إليه فله ذلك. بقي ما حكي عن أحمد قد انقطع حكمهم. قال ابن قدامة لعل قول انقطع حكمهم أي لا يحتاج إليهم في الغالب، لا يحتاج إليهم، بل الناس يدخلون في الإسلام دون تأليف هؤلاء. أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا، قد انقطع حكمهم أي صار الأئمة لا يعطونهم شيئا مع أن لهم نصيبا. بعض الناس يعتقد أن المؤلف قلوبهم في الآية من الإلف، كما بعض الناس هنا يقولون الإلف الذي هو التعويد، يقول المؤلف قلوبهم أي الذي قد عودته كل سنة صار آلفا الزكاة من كل عام فتعطيه ولو كان غنيا لأنه قد ألف هذا الشيء. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. فالمؤلف قلوبهم من سبق ذكره وهم من أصناف الزكاة. الذي بعد من؟ وفي الرقاب، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي منهم وماذا يستحقون منه. يقول هل هناك عاملون على الصدقة بدون أمر الإمام كما يفعل ذلك أصحاب الجمعيات؟ هم سخروا هذه الأموال لنشط حزبياتهم. في فتاوى كثيرة للعلماء أن مثل الجمعيات أو المؤسسات التي لا تختص بصرفها إلى أهلها لا يجوز دفع الزكاة إليه، كثير منهم علم أنهم لا يوصلون إلى أهلها بل يلعبون بها، إما أن يعطوها من كان في طريقتهم على طريقة التحزب، ومن كان في حزبهم وطريقة ما أعطوه، وإما أن يصرفوها في أمور أخرى. عندهم فتاوى من بعض دعاتهم أنهم يستثمرونها، يأخذ الزكاة الملايين ثم يذهب يستثمرها، وهذا لا يجوز.